حديث الثامن في فضل المحبة الإيمانية وأثرها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، أي ولم يستطع أن يعمل بعملهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. رواه الشيخان. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. انظر الترغيب للحافظ المنذري. الحديث التاسع يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الظن، ويبين ما يجب على المسلم نحو أخيه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال الحافظ المنذري: رواه مالك والبخاري ومسلم واللفظ له، وهو أتم الروايات، وأبو داود والترمذي. انتهى. والمراد بقول المنذري وهو أتم الروايات، أي بعد جمعها إلى بعضها، كما يتبين ذلك لمن راجع صحيح مسلم. وفي رواية لمسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الحديث العاشر يوصي فيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يكون حريصا على ما ينفعه في دينه ودنياه، مستعينا على ذلك بالله تعالى، وينشطه للعمل، ويحذره من العجز والكسل. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحديث الحادي عشر في وصيته صلى الله عليه وسلم بتقوى الله في السر والعلانية. عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وروى الطبراني بإسناد رواته ثقات عن أبي سلمة عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. كذا في الترغيب. قال: وأبو سلمة لم يدرك معاذا. الحديث الثاني عشر في وصيته صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين والعفة عن التطلع إلى النساء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني بإسناد حسن، ورواه أيضا هو وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها. انتهى. الحديث الثالث عشر يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصفات التي تجعل صاحبها في ظل الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه الشيخان وغيرهما. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة من الأحاديث جملة واسعة من الذين يظلهم الله تعالى في ظله، جمعها بعض المحدثين فارجع إليها إن شئت. الحديث الرابع عشر. يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يتكلم بالكلمة دون أن يتبين ما فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. قال الحافظ المنذري قوله ما يتبين فيها أي ما يتفكر هل هي خير أم شر، انتهى. يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. رواه الشيخان. ورواه الترمذي بلفظ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا. ورواه الحاكم بلفظ إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها 70 خريفا في النار. ورواه البيهقي بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض، وإن الرجل ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدميه. ورواه أبو الشيخ بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم فيسقط بها أبعد من السماء، ألا هل عسى رجل منكم يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه فيسقط الله بها عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار. انظر جميع هذه الروايات في الترغيب للمنذري. الحديث الخامس عشر. يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس في الدنيا وعواقبهم في الآخرة. عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال ما نقص مال من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة أي شحاذة وسؤال مال الناس ولم يكن مضطرا، أما المضطر فله أن يسأل قدر الضرورة إذا لم يجد ما يسد حاجته بعمل ونحوه، إلا فتح الله عليه باب فقر. قال وأحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنيا 4 نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان أي لتصدقت وعملت من الخيرات كما يعمل فلان الغني التقي السخي فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته، يعني أنه نوى أن لو كان عنده مال لخبط فيه وهتك وفسق وعمل ما عمل فلان أي في إسرافه على نفسه وفسقه فهو بنيته لذلك يلحقه إثم ذلك فوزرهما سواء. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن صحيح. الحديث 16. يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنواع عمل الخير وآثارها. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. إلى هنا رواية الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وجاء في رواية أم سلمة رضي الله عنها زيادة على ذلك: وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف. هذه الزيادة رواية الطبراني في الأوسط، وقد رواها الحافظ المنذري بصيغة روي. الحديث 17 يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجوب محبته فوق محبة كل مخلوق. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. الحديث 18 يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصفات التي يجد بها المؤمن حلاوة الإيمان. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. رواه الشيخان والترمذي والنسائي. الحديث 19 فيما ورد من حقوق المسلمين على بعضهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه البخاري بلفظ 5 ومسلم بهذا اللفظ. الحديث 20 في التحذير من الحسد والبغضاء، وأن ذلك هو الداء الذي هلكت به الأمم. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، والذي نفس محمد بيده: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. رواه الترمذي وأحمد، ورواه البزار بسند جيد كما في ترغيب المنذري ومجمع الزوائد، وصدر الحديث في صحيح مسلم وغيره. الحديث 21 في بيان حقوق الطريق وآدابه. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. يعنون أنهم قد يضطرون إلى الجلوس فيها للتحدث في أمر مهم. قال: فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: يا رسول الله، وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه الشيخان. وفي رواية أبي داود زيادة: وإرشاد السبيل. وعند الطبراني: وإغاثة الملهوف. الحديث 22 في بيان أن من خاف الله تعالى سعى إلى النجاة من عذابه، وذلك بطاعة الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج. قال العلامة المناوي: أدلج بسكون الدال مخففة، سار من أول الليل، وأما التشديد فمعناه سار من آخره، انتهى. والمعنى أن من مشى في الصحراء وأقبل عليه الليل فإن خوفه من سباع الصحراء وضباعها يحمله على ألا يبيت، بل يتابع سيره حتى يبلغ منزله ومأمنه. وفي هذه عبرة للسائرين والسالكين، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال حسن غريب، ورواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي. الحديث 23، فيه بيان فضل التفريج عن المسلم والستر عليه والتيسير والعون له، وفضل طلب العلم والاجتماع على تلاوة كتاب الله تعالى ومدارسته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم وأصحاب السنن. الحديث 24، في بيان وجوه مسؤولية العبد يوم القيامة. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه البزار والبيهقي والطبراني بإسناد صحيح كما في مواضع متعددة من الترغيب للمنذري. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدما عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. الحديث 25، خطبته صلى الله عليه وسلم يحض فيها على التمسك بكتاب الله تعالى والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود كما في الجامع الصغير وشرحه الكبير. الحديث 26، خطبته صلى الله عليه وسلم في أول جمعة صلاها في المدينة المنورة. قال الحافظ ابن جرير الطبري: حدثني يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي أنه بلغه عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أول جمعة صلاها بالمدينة في بني سالم بن عمرو بن عوف رضي الله عنهم أنه قال، وذكر هذه الخطبة: الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره، وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمن ودنو من الساعة وقرب من الأجل. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. وأوصيكم بتقوى الله، فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله. فاحذروا ما حذركم الله من نفسه، ولا أفضل من ذلك نصيحة، ولا أفضل من ذلك ذكرى. وإنه تقوى لمن عمل به على وجل ومخافة، وعون صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة. ومن يصلح الذي بينه وبين الله تعالى من أمر السر والعلانية، ولا ينوي بذلك إلا وجه الله تعالى، يكن له ذكرا في عاجل أمره وذخرا فيما بعد الموت، حين يفتقر المرء إلى ما قدم وما كان من سوى ذلك، يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. والذي صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك، فإنه يقول تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. واتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية، فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. وإن تقوى الله تقي مقته وتقي عقوبته وتقي سخطه. وإن تقوى الله تبيض الوجه وترفع الدرجة. خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله، قد علمكم الله كتابه ونهج بكم سبيله، ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم، وعادوا أعداءه، وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وسماكم المسلمين، ليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه، ولا قوة إلا بالله. فأكثروا ذكر الله، واعملوا لما بعد الموت، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله يكفيه الله ما بينه وبين الناس، ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أكبر، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الحافظ ابن كثير: هكذا أوردها ابن جرير وفي السند إرسال. وقال البيهقي: باب أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. ثم أورد ابن كثير إسناد البيهقي إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: كانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أن قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فقدموا لأنفسكم، تعلمن والله ليصعقن أحدكم، ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه: ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، ألم يأتك رسولي فبلغك، وآتيتك مالا، وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك؟ فينظر، أي العبد، يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم ينظر قدامه فلا يرى غير جهنم. فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة، فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم. هذه الكلمة زيادة من سيرة ابن هشام. وعلى رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: إن الحمد لله أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه، وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس. إنه أحسن الحديث وأبلغه. أحب من أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقس عنه قلوبكم، فإنه من يختار الله ويصطفي فقد سماه خيرته من الأعمال وخيرته من العباد والصالح من الحديث. ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن كثير بعدما أورد ذلك: وهذه الطريق أيضا مرسلة، إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الألفاظ. انتهى. انظر البداية والنهاية. الحديث 27: خطبته صلى الله عليه وسلم في الحث على التوبة وصلة العبد بينه وبين ربه، والتحذير من ترك صلاة الجمعة وخطر ذلك. عن جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. واعلموا أن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا، إلى يوم القيامة. فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها وجحودا بها، فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. قال في الترغيب: رواه ابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري أخصر منه. انتهى. الحديث 28: خطبته صلى الله عليه وسلم يذكر فيها أنواعا من التذكير والتحذير. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر ثم قام خطيبا، فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وكان فيما قال: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، ألا لا تمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواؤه عند أسته، ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفيء، أي سريع الرجوع عن الغضب إلى الرضا، والسريع الغضب سريع الفيء، فتلك بتلك، ألا وإن منهم بطيء الفيء سريع الغضب، ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء، وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء، ألا وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب، ومنهم سيئ القضاء حسن الطلب، فتلك بتلك، ألا وإن منهم سيئ القضاء سيئ الطلب، ألا وإن خيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب، وشرهم سيء القضاء سيء الطلب، ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم في حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. قال أبو سعيد وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي من النهار شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. ورواه الإمام أحمد بزيادة إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. الحديث 29 خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها عظمة الله تعالى وقيوميته وتصرفه سبحانه في مخلوقاته بالقسط. روى الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الحديث 30 خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيها على الحياء من الله تعالى حق الحياء. روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والناس حوله أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء، فقال رجل يا رسول الله إنا لنستحيي من الله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم من كان منكم مستحييا فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه وليحفظ البطن وما حوى، أي وما حواه البطن من الطعام والشراب ومن الشهوات، وذلك أن يكون حلالا في حلال، والرأس وما وعى وما وعاه الرأس من المدارك السمعية والبصرية والقوى العقلية والفكرية والكلامية ونحو ذلك، فيصرفها فيما شرعه الله تعالى ورضيه، وليذكر الموت والبلى وليترك زينة الدنيا. رواه الطبراني في الأوسط. ويشهد لهذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، قلنا يا نبي الله إنا لنستحيي من الله والحمد لله، قال ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. الحديث 31 خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يصف فيها أولياء الله تعالى ويذكر فيها عظم الكبائر. عن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن أولياء الله المصلون، ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله عليه، ويصوم رمضان ويحتسب صومه، ويؤتي الزكاة محتسبا طيبة بها نفسه، ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. فقال رجل من أصحابه يا رسول الله وكم الكبائر؟ فقال 9 أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق، والفرار من الزحف وقذف المحصنة، والسحر وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء أو أمواتا. لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا رافق محمدا صلى الله عليه وسلم في بحبوحة، بحبوحة المكان وسطه، جنة أبوابها مصارع الذهب. قال الحافظ المنذري رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. انتهى. الحديث 32 خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيها من الظلم والشح والفحش. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش والتفحش، وإياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالقطيعة، أي بقطيعة الرحم وقطع الرحمة للعباد، فقطعوا. وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقال ذلك الرجل أو غيره: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك. قال المنذري في الترغيب: رواه أبو داود مختصرا، والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح على شرط مسلم. انتهى. الحديث 33: خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يحذر فيها من إيذاء المسلمين وتتبع عوراتهم. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع أي مرتفع، فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، أي زلاتهم وعثراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. قال في الترغيب: ورواه ابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال فيه: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم. الحديث 34: خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يحذر فيها أمته أن يتنافسوا على الدنيا وينسوا دينهم. روى الشيخان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وفي رواية: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط، وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا وتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. الحديث 35: خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يحث فيها على الاستعداد للآخرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال في خطبته: ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق ويقضي فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار، ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معرضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في المشكاه رواه الشافعي رضي الله عنه، وروى نحوه أبو نعيم في الحلية عن شداد بن أوس مرفوعا، كما في المشكات والمواهب وغيرهما. الحديث 36: خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يحذر فيها من ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حين يذكر، ومن التقصير في شهر رمضان، ومن التقصير مع الوالدين عموما وخصوصا عند الكبر. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. فقال: إن جبريل عليه السلام عرض لي، فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ عن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقي عتبة قال: آمين، ثم رقي أخرى فقال آمين، ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين، ثم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله. فقلت: آمين. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه أيضا بلفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ثم ذكر بقية الحديث. الحديث 37: خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيها من الدعوة في العلم والقرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاث مرات. فقام عمر بن الخطاب وكان أواها فقال: اللهم نعم، وحرضت وجهدت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى موطنه، ولتخاضن البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه، ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، من أولئك؟ فقال: أولئك منكم، أي من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن إن شاء الله تعالى. انتهى. ويشهد لهذا الحديث ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار بإسناد لا بأس به، ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني أيضا من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. انتهى. الحديث 38: خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيها أحوال الناس في المحشر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا وفي رواية مشاه وفي رواية قال ابن عباس قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول سحقا سحقا رواه الشيخان والترمذي وغيرهم.